سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا زال الكلام في الموارد التي يجوز فيها الاحتياب لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب. وصل بنا الكلام إلى قوله: ومنها دفع الضرر عن المغتاب، يعني إذا كان هناك ضرر على المغتاب بالفتح فأنا أغتابه لأدفع الضرر عنه، وهذا قد حصل. يعني يقول: وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث. وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه. الإمام أمر ابن زرارة بأن يبلغ أباه: اقرأ مني السلام على والدك، اقرأ مني على والدك السلام، فقل له: إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبناه نحن. وإنما أعيبك، فإذا أول شيء يقول له القاعدة العامة: الجماعة هذا هو دأبهم. وهذا يا أخوان بيان لأمر مهم وهي الكبرى، وهو أنه أنا لا يمكن أن أدفع الضرر عن شخص بأن أغتابه وإن كان لا يندفع الضرر بالغيبة. لاحظتم؟ الإمام يريد أن يبين أنه في مورد هذه الغيبة تدفع عنك الضرر. لاحظتم؟ تدفع عنك الضرر، حينئذ أغتابه. لاحظتم؟ لأنك رجل اشتهرت بنا. تعبير اشتهرت بنا تعبير عام، قد يكون اشتهرت بنا بمجرد قربك منا، قد يكون لغرض إيجابي وقد يكون لغرض سلبي، صح أم لا؟ ولكن الإمام يبين أنه لغرض إيجابي، بميلك إلينا. يعني اشتهرت بسبب ميلك إلينا، اشتهرت بنا بسبب ميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر، أمرك غير محمود أو الأثر. ليش؟ لمودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك. الله أكبر، أي مصيبة هذه، أن الإنسان يحمد أمره في الدين إذا كان يعاب ممن هم عمود الدين. أي مفارقة هذه، أن أهل البيت هم عمود الدين، إذا عابوا شخصا فإن القوم ماذا؟ يحمدون أمره في الدين، لأنهم يحمدون أمره عموما في الدين. ويكون ذلك منا دافع شرهم عنه، أو دافع شرهم عنك. ويستشهد الإمام، يقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقول: هذا التنزيل من عند الله. انتهى. لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساج، والحمد لله، فافهم المثل رحمك الله. شوف أنت المثل ماذا يقول: ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، يعني أصلا لا مكان فيها للعيب. فأنت يا زرارة لأنه فيك أماكن للعيب فأنا أعيبك لأجل تلك الأماكن، لا لا لا، أنت كالسفينة لا عيب فيك إلا أنه خطر عليك، لأجل الخطر عليك فقط أنا عبتك، كما أن موسى عليه السلام عاب السفينة لكي لا يأخذها الملك. فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، كل أصحاب، وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، أنت يا زرارة أفضل سفن ذلك البحر. بالأخير الإمام يقول له هذا الكلام، زرارة قد يقول يا أخي لعل الإمام عنده غمز في كذا، لابد أن يثبت له هذه النقطة. وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا، مش بالظلوم، غصوب، كثير الغصب وكثير الظلم، يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها. فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا. عجيب، هذه جميلة جدا في أن الإمام كيف يتكلم عن زرارة بهذه، طبعا في كلمات أخرى ليس هذا هو محلها، أن هناك أوتاد لولا هؤلاء الأربعة لم يبقى لدين جدي باقية، يعبر الإمام عليه السلام، زرارة ومحمد بن مسلم والاثنين البقايا أنا نسيتهم منهم. نعم. فإذا هذا من موارد استعملها الأئمة عليهم السلام، اغتابوا أشخاصا لدفع الضرر عنهم. يقول المصنف: ويلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه.
هذا الفرع الآتي في أنه ما قال في أنه كل ضرر يجب دفعه، ما فرق الضرر أيضا أنه ضرر تارة،
لا لا، هو يقول دفع الضرر مسوغ للغيبة،
أي ضرر؟
دفع الضرر طبعا الضرر المعتد به على المغتاب بحسب حاله. يعني مرة إهانة واحد من العلماء، أصلا فتح أو توجيه الأنظار إليه من قبل السلطة الظالمة هذا ضرر معتد به، بينما إنسان عادي توجيه النظر إليه من قبل السلطة ليس ضررا عليه، ضرر عادي، فقد يسوغ هذا اغتياب ذاك العالم ولا يسوغ اغتياب الإنسان العادي. عفواً، مثلاً بالنسبة للإنسان العادي غير صاحب التأثير في المجتمع المؤمن وما شاكل ذلك، قد يكون الضرر المسوغ لاغتيابه هو الضرر البالغ، مثلاً الاعتقال مثلاً على سبيل المثال أو الحكم عليه. أما بالنسبة لعالم من العلماء توجيه إهانة له هو ضرر للحالة التي يمثلها، فيجوز اغتيابه لأجل ذلك. طبعا ناظر هو يتكلم كأنه في أصل الفكرة بعنوانها الأول، يعني في أصل الفكرة بغض النظر عن الطوارئ والعوارض، ولا يا أخوان هذا المطلب على وضوحه قد تطرأ طوارئ وعوارض كثيرة. إذا واحد الآن يطلع مثلا في الإعلام يغتاب شخصا بطريقة كذا، لا هذا ما يصير في الإعلام، في الإعلام لا تدافع عنه بغيبته بهذه الطريقة، لأن هذا يكون مستمسك. أنت في الإعلام فأنت تتكلم بكلام ضبابي، بكلام رمادي، بكلام. ويلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو عن ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات. واضح هذا للتقية؟ بعد واضح جدا بالنسبة له. ومنها من الموارد التي تستثنى أيضا لأجل مصلحة أقوى، ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، الأعمش، الأعوار، الأشتر، الأحوال. استشهد برواية: جاءت زينب العطار الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا موجود، هذا موجود بكثرة، حتى أن البعض يعرف به لقبه هذا ولا يعرف باسمه. موجود هذا في بلداننا يعني.
مثل الطاق مثلا الله لا عمر. إيه؟ أمر أنه مسلم أيضا أعمر.
ولا بأس بذلك يقول المصنف. طبعا قبل أن ندخل في المطلب المهم يا أخوان أن يظهر لنا أنه كيف كان هنا مصلحة أهم من مفسدة اغتياب، صح أم لا؟ لنرى هل هذا متوفر أم لا. ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها. يقول إذا وصلت الصفة إلى مرحلة صاحبها لا يكره أن يذكر بها لا بأس. وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام. أقول هذا حينئذ خارج موضوعا عن الغيبة، لكن المصنف ماذا يقول؟ يجيب عن هذا الإشكال. لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا. ما هو الذي منعه المصنف سابقا؟
تأتي بالعيب الظاهر بقصد الانتقاص.
بقصد الانتقاص، نعم، قال هذا هو المتيقن. إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر. ما معنى هذه العبارة؟
لم يظهر العيب، هو لأن في إظهار
تعليل العيب. لماذا هذه؟
لأن مركب الموضوع.
الموضوع مركب من
إظهار العيب.
إظهار العيب بقصد الانتقاص. يقول لا وجه لكراهة المغتاب إظهار عيب من دون قصد الانتقاص. ليه؟ لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا. يعني كل القيود المأخوذة في الغيبة غير متوفرة في المقام، لا قصد الانتقاص متوفر، ولا قصد الذم متوفر، ولا الإظهار متوفر. عجيب. طيب هذا كيف يكون استثناء؟ يعني في الخروج موضوعي. الجواب مراد المصنف أن هذا استثناء فقط وفقط على مبنى واحد، وهو أنه مطلق ذكر العيب غيبة ولو الظاهر، مجرد ذكر العيب ولو الظاهر غيبة. واضح؟ حينئذ تكون العبرة بماذا؟ بالكراهة. يعني الاستثناء، لاحظوا معي كيف نحن عندنا عدة مباني في الغيبة. عندنا مبنى كراهة المغتاب، مبنى كشف المستور، ومبنى كشف المستور بقصد الانتقاص أو المذم. الذي نريد أن نقوله بناء على هذا المبنى ليس استثناء، صح؟
نعم.
بناء على هذا المبنى ليس استثناء، هو استثناء فقط بناء على هذا المبنى.
كراهة؟
نعم، كراهة المغتاب
أو ذكر النقص.
هو ذكر النقص
أن كراهة المغتاب أنه يكره ذكر بهذا
ولو الظاهر. حطهم ذكر النقص ولو الظاهر، هذا ما هو المناط فيه؟ كراهة المغتاب. حطهم. لذلك المصنف ماذا يستدرك على هذا؟ يقول اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة. فحينئذ ماذا يريد المصنف أن يقول؟ فيقول فيكون استثناء. واضح؟ يعني هذه العبارة الأخيرة اللهم حتى يثبت أنها استثناء. ليه؟ لأنه قد يقال بأنه بعد رواجي هذا وعدم قصد الذم به لا يكون مكروها بالنسبة له، فإذا لم يكن مكروها بالنسبة إليه ماذا نقول فيه؟ نقول لا إشكال فيه مثلا، وحفظهم؟ لكن الجواب لا، يبقى فيه إشكال بناء على فكرة أن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة بالذم الإنسان يكره أن يذكر بها. نعم
العفو، يعني هذا إذا قلنا بأنه على مسألة الشغلاقة ممكن تصحيح هذا
الاستثناء،
الاستثناء وهذا المورد من المزاحمة على القول بأنه عناوين طبقية.
نعم،
هل هي عناوين طبقية؟
لا ليست بالضبط بالضبط عناوين طبقية.
زين شفنا الصورة التي نتصور فيها المزاحمة مثل شلون ممكن نصور صورة بأنه يتوقف أنه نذكر أنه أعرج، وهذه المصلحة اللي موجودة فيه أهم من المصلحة في
دفع الضرر عن المغتاب. هذه الصورة الواضحة
لا دفع الضرر هو بتقدم.
إيه، وأما هنا فأنا لأجل ذلك قدمت أنه إلى الآن لم يتضح لنا وجود مزاحمة في المقام، وإنما في المقام يوجد خروج موضوعي. نعم
على الانطباقية،
على الانطباقية أيضا ما في مزاحمة، يعني أي مصلحة في أن تقول فلان الأعمش إلا أن تقول لي مصلحة أن يعرف ومصلحة أن يذكر، لكن هذه ليست مصلحة تسهل لنا ماذا هتك، وهو ما في هتك.
مثلا شفنا في الشهود هم أنا ترجع إلى كبرى الشهود مثلا جرح الشهود أنه عرج أو كذا،
إيه ولكن ترجع إلى عنوان آخر إيه. بنفس هذا العنوان غير واضح.
ممكن تذكر عادة الألقاب من باب التمييز،
تمييز، ولكن أنا لأجل التمييز أذكره بصفة ذم.
إيه لا أقصد هذه الألقاب ألقاب الذم المعروفة لبعضهم،
إيه الأعور الأعرج،
نعم يتم بها حتى يصير تمييز بينهم.
نعم، أو حتى أنا بعض العلماء يقول الإسكافي، ابن جنيد الإسكافي، الإسكافي يعني الذي يعمل بالأحذية. الأمر واضح صار بالنسبة لهذا.
ممكن هنا هي عناوين، يعني ممكن انه تعدد داره مدلول، يعني كانما يكون انه مثلا في مورد جرح الشهود اني عندما اريد انا اجرح انا لا اعرفه بشخصي وانما اعرف انه اعرج،
فانا لقيت يميزه
فاذكره بانه عرج واوضح به من جهه اخرى بانه ليس عادي لحتى.
نعم هذاك عنوان
اخر، يكون عنواني
إيه؟ يعني. اقول هذا باب ذكر العيب بالصفه المميزه هذا خروج موضوعي اقرب منه الى المزاحمه. نعم. ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض، هذا أيضا بحسب الظاهر من غير الواضح أنه خروج لأجل المزاح، من أنه إذا علم إثنان من رجل معصية شاهداها، أنا والشيخ علي كنا في مكان شاهدنا فلان إنسان يرتكب معصية، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي، في غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيء. طبعا أجرى ذكرها أمامي أنا، جبت أنا والشيخ علي عجبك فلان يسوي كذا ويفعل كذا، وثاني يوم قال لي فلان يسوي كذا ويفعل كذا، بل جعلنا أن فلان علكة لنا نمزح عليه نصير لأننا شاهدناه، هل يجوز ذلك؟ قل جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، يعني هذا بنفسه ما فيه غرض صحيح وبالتالي لا يندرج ضمن الموارد التي ذكرها الشيخ الأعظم، وإنما هذا يكون خارج موضوعا عن الغيبة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك. من المخاطب؟ يعني يمكن أنا والشيخ علي من سنوات شاهدنا فلان، هو الشيخ علي مثلا تذكره وأنا نسيته، فكأنه ماذا يكشف لي شيئا ولم يكشف ويذكرني بشيء، أو خوف اشتهارها عنهما. لا
خرج مناتهم
لا الشيخ الأعظم يعلق أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا فلا وجه للتحريم، ولا قصد تعيير ولا مذمة ولا أن الشيخ علي يكشف سترا ولا أنا أكشف سترا، هذا أمر مكشوف لنا. فلا وجه للتحريم بل ولا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة، ذكرك أخاك بما يكره، التعريف العام الذي لم يتبنه الشيخ الأعظم. نعم خارجة موضوع هو يقول المورد ما قبل الأخير، وهذا من موارد التزاحم الواضحة، رد من ادعى نسبا ليس له، سنقف عندها إلى حد ما بمقدار، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. عندنا بلاء في هذه الأيام وكان سابقا، وهو دعوى الانتساب إلى بني هاشم. هذه الدعاوى عادة ما تأخذ طابع شخصي، تصير مشكلة شخصية، وكأنك تهين الإنسان وتهدر كرامته، وكأنك تتعدى على حرمته أو تسبه أو تشتمه، مع أنه نحن عندنا في الفقه بشكل واضح، أولا لا يجوز ادعاء نسب ليس لك، ولا يجوز إلحاق أحد بنسب ليس له. عام، هل يجوز لي أن أدعي نسبا ليس لي؟ يجوز لي؟ أنا يجوز لي أن أقول أنا الآن مثلا الشيخ علي بن آل المؤذن مثلا، هل يجوز أنا أن أقول أنا من آل المؤذن؟ ما في وجه لذلك. نأتي إلى دعوة الهاشمية، أنه مثلا أنا هاشم على سبيل المثال. دعوة الهاشمية فيها شقان، شق يرتبط به المدعي وشق يرتبط به الناس غيره. المدعي للهاشمية لا يجوز له أن يدعي ذلك إلا أن يكون مطمئنا أو قاطعا. ولما كانت حجية القطع مطلقة غير مقيدة بباب وشيء وكذا، هو عندما يقطع يجوز له أن يدعي يقول أنا هاشم لأنني مطمئن، لأنني كذا، لقرينة، لشيء، لي لي لي، هو يكون معذورا. تمام. أما بالنسبة لبقية الناس، قطعه لا يساوي قطعهم بالضرورة، لأنه هذه مسألة يا أخوان، مش أنه مسألة يعني شايف شغلة قدامي بقول لك هذا ما تقول ليس بما، ما هذا قطعك الناشئ من منشأ حسي، هذا حتما سيؤدي إلى قطع عندي ناشئ من منشأ حسي. فإذا واحد إجا قال لي أنا سيد، أنا هلأ على سبيل المثال من كان بعيدة جدا عني، يعني عني بحسب نسبي بعيد جدا، أنا أستطيع أن أدعي السيادة، جيت قلت لك شيخ علي أنا سيد، تقول شيخنا أنا أحبك وأحترمك وأنت على الرأس وأنا أعتقد بتقواك وعدالتك بس هذه الدعوة أنا لا أستطيع أن ألتزم بها. ليه؟ لأنه أنا ما لا أستطيع أن أثبت نسبا لأحد أو ألحق أحدا بنسب أحد من دون دليل، لأن بعضهم لا يقبل بتقديم الأدلة، بعض الإخوة نعرف بعضهم لا يقبل، حتى لا يقبل النقاش، لا يقبل الكلام أصلا، إذا كلمته يخرج من المجلس فضلا عن أن يصيح ويصرخ ويخلط أمور ببعضها البعض عادة بهذه الطريقة، أنه بيخلط كل الأمور ببعض. أنتم بتكرهونا بسبب إلك من أنتوا لنكرهكم ومن نحن ومن عمين عم تحكي، عرفت كيف؟ فبدي يخلط المسألة. فإذا لا ملازمة بين صحة الدعوة وكونه معذور في الدعوة وبين ماذا؟ أن الآخرين ما هو تكليفهم؟ الآخرين تكليفهم ما لم تثبت صحة هذه الدعوة بالمثبتات للنسب هم معذورون، بأن يقول فلان شيخ، أو يقولون مثلا فلان محتمل السيادة مثلا، محتمل تقول إيه؟ أم أن تقول فلان سيد وأنت لا تعرف بأي وجه تقول فلان سيد؟ وهل يثبت النسب بالدعوة؟ نقول نفلنا الدعوة يثبت. نأتي إلى النقطة التالية، هذه استطرادية، كيف يثبت النسب؟ إخوان، بحسب الفتاوى الموجودة الآن، الطريقة الوحيدة لثبوت النسب هو الشهرة، الشهرة في البلد، في المحلة، في المنطقة، جيلا عن جيل، كابرا عن كابر. بيت فلان سادة، بيت فلان سادة، بيت فلان سادة. أما الشجر، أشجار أيا كانت الشجرة، سواء كانت من شجر السنديان أو السرو أو الصنوبر أو أو أو، الشجرة لا تثبت شيئا، هذه ورقة يمكن أن يكتبها أي واحد، مجرد وجود شجرة يمكن أن تخترع، هذه لا تثبت نسبا أصلا. الرجوع إلى النسابة إذا أورث اطمئنان، يعني مثلا رجعت إلى 3-4 نسابة معروفين يعرفون بالأنساب، بالقبائل العربية القديمة، بأفخاذهم، يعرفون أهل هذه البلدة أو أهل هذه المنطقة وضابطين المسألة، بمراجعة النسابة يمكن أن تضبط. وأما تجميع القرائن فهذه مسألة قد تفيد الاطمئنان عند شخص ولا تفيد عند الآخر، فلا يثبت النسب إلا بطريق، هذا الموجود في الرسالة العملية، إلا بطريق واحد وهو الشهرة والمعروفية. يعني الآن بعد 1446 سنة، الآن طلعوا بيت فلان سادة، عجيب. ليش لا نقول هذا مستحيل؟ لا نقول مستحيل، هذا ممكن، ولكن على مستوى المثبتات، نحن ما نتكلم ثبوتا، ثبوتا من المحتمل أنه بعد 1000 سنة يطلع واحد سيد ونحن كل عمرنا ما نقولوش سيد، ممكن ثبوتا، نحن نحكي إثباتا، إثباتا على المستوى الشرعي. العبرة التي يرتب عليها الأثر بماذا؟ بالمعروفية والمشهورية في المحلة والبلد. الآن البعض يقول نحن من هذا البلد نرجع إلى البلد الآخر، إلا العائلة الفلانية في البلد الآخر، نقول هذا ممكن، ولكن لابد أن يكون هناك معروفية في الرجوع، يعني هذه الوصلة إذا واضح المعروفية فيها يمكن ذلك. والأمر على كل تقدير سهل، ومقتضى الاحتياط والذي شاهدناه من بعض العلماء أنه ثبت عنده باليقين أنه من السادة الهاشميين الحسنيين مثلا باليقين وبالأدلة و و و و، ولكنه مع ذلك لم ينزع عمته البيضاء، قال هذه تسبب لغط، هذه تسبب مشاكل وقلاقل في بلدي فأنا أتركها.
ما يصدق عليه خارج؟
نعم،
ما يصدق عليه خارج؟
خارج عن ماذا؟
لعن الله الداخل فينا والخارج.
لا، من هذا الإسلام؟ وين هذه الرواية؟ ما هو سندها؟ ما هو كذا؟
النصب نسبة يعني.
نعم،
قاعد يتنصل من نسبه.
لا، هو لا يتنصل منه، هو ثبت له وهو يقول أنا سيد،
إيه؟
ولكن يبرز هذا لأجل أنه ما عنده شهرة، عنده أدلة قرائنية بس شهرة ما فيه،
يتنصل يعني.
لا، لا يتنصل، هو يقول أنا ثبت لي أني سيد، ولكن ما ثبت لي به أني سيد لا يثبته للنوع،
هو
يقول بلسانه، هو لا يثبته بالنوع. فأنا كيف إن من أضع هذه العمامة السادة هذا عند النوع أنه ثابت النسب نوعا؟ لاحظتم؟ والأمر سهل جدا إن سهلنا، وصعب جدا إن صعبنا.
بني هاشم شكلهم مطاردين على مر العصور، فكانوا يدخلون عن باب العشائر ويضطرون أنه ما يصفهم.
سوى كيف عرف أنه من هؤلاء المطاردين؟ هي المشكلة هذه.
عشيرتنا عوام، إحنا مو سادة. مشايخنا، شيخ عشيرتنا سيد، بيت كامل اللي هو على عشيرتنا دول كلهم سادة.
أنا بالأخير يرجع إلى المعروفية، أنا ما أدخل في التفاصيل. سأنا أنا مثلا الكركي، نحن الكركي في لبنان كلنا نرجع إلى مكان واحد، مشتتين في كل لبنان، في كل لبنان من الجنوب إلى البقاع إلى بيروت، كلنا نرجع إلى مكان واحد، كلنا نرجع إلى مكان واحد، كلنا عندنا ارتباط واضح، وشجرة النسب موجودة ويسجلون كل مولود إلى المحقق الكركي.
بس أنتم مو عشان
هذا مكان. نعم.
هذا مكان
اللي. لا يرجعون إلى لا لا أريد أن أبين شيء، يرجعون إلى المحقق الكركي، والمحقق الكركي المحقق في نسبه أنه ليس من السالم، وإنما هو من قبيلة همدان من اليمن، نسبه من عامل، أهل عامل أتوا من اليمن، من قبيلة همدان من اليمن. أنا كيف واحد يطلع لي من الأخوة الأحباء قبل كم سنة يقول أنا هم كركي هم سيد؟ لا، نحن غير المنسوبين إلى مكان، نحن ما عندنا ما يدعيه هذا الشخص، يدعي الرجوع إلى فلان إنسان هو المحقق،
يدعي المحقق الكركي أنه سيد. إيه؟
والمحقق الكركي حتما ليس سيدا، حتى بنسبه واضح أنه يرجع إلى قبيلة همدان. كيف هذه الدعوة؟ أنت إما ترفع يدك عن المحقق،
إما
نعم. في شبهة صارت أنه في بعض الكتب هناك كركي سادة ولكنهم ليس من نفس عائلتنا، هم نسبوا إلى الكرك، لأن في الكرك كان في حوزة علي بن هلال الجزائري، نسبوا إلى الكرك أو تزوجوا من هذه العائلة فنسبوهم إليها. حفظتم؟ تزوجوا من هذه العائلة فنسبوهم إليها تغليبا، ما أدري لقوا الدم أقوى على البقوة أو شيء.
شفنا الدعوة الثانية في أنه لا يجوز إلحاق أحد بنسب ليس له، هذه ثاقية. ناس تجي من عشيرة تقولها عشيرة سنسب
كذا،
ظهر أنه هذا المخلوق فيها أنساب اللي يترتب عليها
آثار. إيه طبعا اللي يترتب عليها آثار، أنت بالأخير هذا يدعي نسبا فيقول أنا الصدقة الواجبة علي حرام، طبعا طبعا
واحد المصالح اللي تدخل ويعبودها كذا، ما كل شيء لها.
وإلا يا أخي بعنوان آخر، بالعنوان العام للسادة، بالعنوان العام الذي لا يترتب عليه الأثار، قد لا يخلو واحد من الشيعة أن يكون مرتبط ببني هاشم من جده، من جدته، من جدة جدتي. أنا مثلا جدتي، جدة والدي من السادة، جدة والدي من الفحص، من الفحص من المشهورين بالسياد مثلا على سبيل المثال، أنا أرتبط حينئذ. ولكن هذا لا ربط له، لا ربط له بالهاشمية على أي حال. هذا الأمر من الناحية الفقهية هو هذا حدودها، أما من الناحية العملية فتأخذ طابع أشبه ما يكون بالطابع غير المنضبط، يعني إذا ما نعبر تعبير مخفف، طابع غير منضبط، الكل يخرج عن الضوابط، بتصير مسألة عائلات وعشائر وقبائل وكذا، وأمشي فيها عريضا، تصير عراضات وليست عبارة عن نعم. ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها باللازم، يعني إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه. طبعا يا أخوان العبرة كلها بهذا الشرط، بتوقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه، وهذا يحتاج إلى ورع وتقوى علمي وعملي عالي جدا. أنه أنا الآن فلان دعا دعوة باطلة حتما، يروج لفكرة خاطئة حتما، أنا بالأخير لابد أن أرد هذه الدعوة، صح؟ لابد أن أردها، ولكن رد الدعوة هل يتوقف على أن أصف فلان بجاهل لا يفقه شيئا، لا يعرف هذه التعابير اللي تستخدم مثلا؟ لا يتوقف، يكفي أن أبين مثلا بطلانها بشكل واضح وبديهي، وليلزم حينئذ من ذلك أن فلان أخطأ في البديهية، ما في مشكلة. حفظهم. ولكن أن أصفه بصفة معينة، أنت فلتصف مطلبه. نعم في بعض الأحيان تكون خطورة المطلب تقتضي ماذا؟ تقتضي أن تشنع على المطلب بطريقة يظهر أن قائله فيه نقص، حينئذ إذا توقف. نحن للأسف أي فكرة تخالف فكرتنا توقفت، ما في مجال، كل شيء يخالفني توقف لأنني أنا ما اللوح المحفوظ. هي المشكلة هذه في النقاشات، أنا اللوح المحفوظ، مش أنه اللوح المحفوظ هو عند الله سبحانه وتعالى. لاحظتم؟ لا، أنا الواقع ونفس الأمر أصلا، وما أقوله هو نفس الأمر. للأسف هذه موجودة. ولذلك الشيخ الأعظم لاحظ ماذا يعلق: وأما ما وقع من بعض العلماء، أنا حتما لا أجيب لا أسماء ولا، بالنسبة إلى من تقدم عليهم منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. وأن المشكلة الشيوع يؤدي إلى مفاسد كبيرة، شيوع القدح بالعلماء وذم العلماء والجهر بالسوء من القول تجاه بعض العلماء يؤدي إلى مفاسد جدا جليلة وخطيرة. أقل شيء هو ضرب النوع والعنوان، تستسهل الناس ضرب عنوان العالم. والآن الناس إذا تساهلت ضرب عنوان العالم، ليست لي، أنا لست عالما يا أخي، ليست لي ولك، وإنما المسألة مرتبطة بهذا النوع. دين الناس كيف يحفظ في زمن الغيبة غير من خلال العلماء؟ أنت تضرب عنوان العلماء ماذا تصنع بالناس؟ وين يأخذوا دينهم؟ بروح عند العرافين يعني، عند المنجمين؟ لاحظتم؟ هذه مشكلة جدا خطيرة وكبيرة. ثم إنهم ذكروا، يعني تحتاج إلى ورع شديد ودقة عالية، وأنا أنقل لكم هذه القصة في الدرس، ما في مشكلة. رحمة الله تعالى على سيد جعفر مرتضى، أنتم تعرفون المشكلة العلمية الحادة التي كانت للسيد جعفر مع السيد محمد حسن فضل الله رحمه الله، حادة جدا كانت المشكلة، مع أنهم كانوا على المستوى الشخصي من الأصدقاء، الأصدقاء القريبين جدا. مولانا السيد جعفر رحمة الله تعالى عليه، من كان يأتي بكلمة سوء على سيد محمد حسين كان يسكته وينهره، أحيان يطرده من المجلس، أحيان كان يخرج السيد من المجلس إذا سمع، يقول نحن نجيب على الفكرة ولا نقدح في القائل. بينما تجد الأمور تفلت وتوسع وصارت إلى حد أنه الناس تستسهل بسبب هذه الأمور، العلماء الحقيقيون الأتقياء الكذا هكذا يتصرفون، هكذا يتصرفون رحمة الله عليهم أجمعين. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء كذكر معايب المملوك عند البيع لدفع الخيار، وكتفضيل بعض العلماء على بعض وإن استلزم تنقيص البعض. الآن مثلا الشيخ علي أتى يسألني عن الأساتذة، فأقول له فلان أفضل من فلان لأجل كذا، أبدي رأيي، هذا ذكروه أيضا. أو ذكر شخص لبعض عياله وأولاده ليؤدبهم تأديبا لهم، يعني يذكر بعض صفات ابنه أمام الأولاد الآخرين ليؤدب هذا الولد، هذا ذكروه أيضا من المستثنيات. لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة احترام هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح، لاحظ، ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف. فرب هذا الذي أشرنا إليه من قبل، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. عدم التسرع يا أخوان، عدم التسرع أهم شيء، الروية وعدم التسرع أخطر شيء، العجلة والاسترسال خاصة في هذه القضايا. من يسترسل في هذه القضايا يصير يتكلم على كل الناس، على كل الناس، على كل أحد. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم في الأمر الرابع، حضروا إلى قوله رحمه الله: نعم، ونحوها عن الصدوق صفحة 362 بإسناده عن الصادق عن آبائه عليه السلام في وصية النبي إلى هناك. أسقد نأخذ أكثر الأمر سهلا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. فضل معنا صلى الله عليه وسلم.
فرد مؤمن لا يساوي لأكله شيء.